مستمعي الأحباء، النهاية كلمة صغيرة لكنها تحمل معنى عميقا لكثيرين. كيف ستكون النهاية؟ كلمة الله تقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. عندما نعيش حياتنا متذكرين أن النهاية قد اقتربت، بالتأكيد ستتغير مواقفنا وتصرفاتنا، ولا نعود نهتم بتفاصيل الأمور التافهة. إليكم أصدقائي حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة بعنوان 4 أوامر لهدف واحد.
بنظر بطرس كان يسوع قد فقد رتبته فوبخه قائلا: حشاك يا رب، لا يمكن أن يصير هذا. لم يسكت يسوع، بل التفت وقال لبطرس: ذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. وقد أتى توبيخ يسوع قاسيا.
اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، مقولة حكيمة صاغها أحد الشعراء القدامى. أما بطرس الرسول تحت وحي من الروح القدس كتب يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. يشدد القس تشارلي قوستا على هذا الأمر في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، وهي بعنوان 4 أوامر لهدف واحد. إننا نكمل دراسة مفصلة لرسالة بطرس الرسول الأولى، فافتح كتابك المقدس يا صديقي عليها. وأذكر أننا ما زلنا مستمعي الأحباء في سلسلة رجاء في وقت الضيق. أرجو أن تستمتعوا بالإصغاء إلى حلقة اليوم، كما أتمنى أن تنشل الغارقين في هموم ومباهج هذا العالم.
عندما يكون الوقت قصيرا، نحاول إنهاء أعمالنا بأكثر سرعة ممكنة، حتى إنها تصبح بسيطة وبعيدة عن التعقيد. تصور مثلا كيف يكون الحال لو تعرف أن أحدا ممن تحبهم لم يعد لديه متسعا من الوقت ليعيش. عندها تتكثف زياراتك له وتصبح سريعة ومملوءة بالأحاديث والمناقشات. أو تصور كيف يكون الوضع عندما نتفاجأ بهزة أرضية. حتما لا نضع أمامنا لعبة ونجلس للعب، أو نتمدد على السرير، أو نضع لائحة بالطعام الذي سوف نعده بمناسبة مرور 10 سنين على زواجنا، بل نهرع ونستعجل الجميع للخروج إلى الهواء الطلق للاستبقاء على حياتهم. فالوقت غالبا ما يكون قصيرا واللحظات حاسمة. أو مثلا أن تكون في كامل أناقتك راجعا من غداء عمل، تقود سيارتك مدندنا لحنا تحبه. فجأة تصطدم سيارتان أمامك فتهرع للمساعدة غير مبال باتساخ ثيابك بالوحل والدم. فالحال طارئة، ووجودك هناك يعني أنه عليك تقديم يد المساعدة. فلا وقت للتساؤل إن كان يجب أن تفسد ثيابك الأنيقة أم لا. وإذ أرجع إلى الإنجيل أجد أن يسوع كان مثالا لنا في هذا الموضوع. فحين كان لديه متسع من الوقت، كان يأكل مع تلاميذه ويدربهم ويساعد الذين كانوا بأمس الحاجة إليه. كان يجلس بعد الغداء ويتمتع بالشركة مع أصدقائه أمثال لعازر ومريم ومرثا. لكن عندما اقتربت ساعة الصلب بدأ يستعجل الأمور، وكأن اهتمامه كله انصب على الأحداث المهمة أمامه. فمثلا نجد في إنجيل متى الأصحاح 16 سلسلة الأحداث التي أدت إلى حالة الطوارئ تلك. هناك تفوه بطرس بعبارته العظيمة المشهورة: أنت هو المسيح ابن الله الحي. ويخبرنا العدد 21: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. أما بطرس فقد كان يخطط لمملكة أرضية يكون يسوع ملكا عليها، ولم يكن الصليب في حسابه. كان يسعى وراء تاج لا وراء موت وألم، لذا لم يرق له كلام المسيح. لذلك انتحى بيسوع جانبا ورد على كلامه قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون هذا. وما معناه؟ لا سمح الله. هل يمكنك مستمعي أن تتخيل أحدا يقول ليسوع كلاما كهذا؟ شاهدت منذ مدة برنامجا تلفزيونيا استضاف جنرالا وشخصيات أخرى للبحث في موضوع ما. احتدم النقاش وبدا أن أحدا لا يهتم لمركز الآخر، وكانوا جميعا متحمسين ومحتدين، وإذا بأحدهم ينظر إلى الجنرال ويوبخه بقسوة. أتساءل، هل تلقى هذا الجنرال يوما توبيخا كهذا؟ لكن في تلك اللحظات أزيحت الرتبة جانبا، لأن موضوع النقاش كان على المحك. بنظر بطرس كان يسوع قد فقد رتبته فوبخه قائلا: حشاك يا رب، لا يمكن أن يصير هذا. لم يسكت يسوع، بل التفت وقال لبطرس: ذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. وقد أتى توبيخ يسوع قاسيا. ثم وجه يسوع كلامه لتلاميذه مقدما لهم نصائح بسيطة وسريعة، لأن ساعته كانت قد اقتربت. قال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. نجد في الأصحاح 24 من الإنجيل نفسه حالة الطوارئ نفسها. استمع إلى العدد 3، يقول: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا، متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ عندها تطرق يسوع إلى الأمور الأساسية مباشرة. نقرأ في الأعداد 4-8 كلام يسوع، يقول: فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. لا أعلم إن كان أحد منكم مستمعي يتذكر كلمات وينستون تشرشل التي وجهها إلى أعضاء البرلمان البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية. كانت لندن قد قصفت بضراوة، وابتدأ البريطانيون يفقدون الأمل، وبدا أن تشرشل لم يفقده، ولو فعل لم يكن ليظهر ذلك. نظر خارج النافذة ورأى الحطام وقال: ليست هذه النهاية، إنها ليست بداية النهاية، لكن على الأرجح إنها نهاية البداية. أعتقد أن هذا ما قاله يسوع: عندما ترون هذه الأمور تحدث فليست النهاية بعد، ولن تكون حتى بداية النهاية، لكنها نهاية البداية. بالمناسبة، هل تلاحظون أحبائي أن كلمات يسوع تنطبق على أيامنا هذه؟ تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. دعونا الآن نلقي نظرة على رسالة روميا الأصحاح 14. فننتقل من كلمات يسوع إلى تنبيهات الرسول بولس، حيث نجد مجددا أن الوقت مقصر والأمر طارئ، لذا يقتضي سرعة في التنفيذ وبساطة في العمل. استمعوا معي إلى العدد العاشر حتى العدد الثاني عشر. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. فكرة نهاية الزمان لم تكن بعيدة عن فكر بولس. إن أحد الأسباب التي لا تجعلنا نحكم بعضنا على بعض هو أننا جميعا سنقف أمام الديان العادل. وبما أن المسيح آت قريبا، فلنبدأ بالحكم على أنفسنا بدل الحكم على الآخرين. تظهر فكرة سرعة مجيء المسيح في كل رسالة من رسائل العهد الجديد. لن نقضي الوقت في النظر إليها جميعها، لكن استمعوا إلى رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الرابع والآية الخامسة: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. إن كنت تعيش مستمعي الكريم كل يوم متذكرا سرعة مجيء المسيح، حتما ستتغير لديك عادة الحكم على الآخرين، فتكف شفتاك عن التفوه بكلام الثرثرة. حين تدرك أنك ستعطي حسابا لكل كلمة أو تصرف قبيح عندما تقف أمام الرب يسوع، سيتغير سلوكك أيضا بطريقة عجيبة، وتدرك أنك كثيرا ما تشغل نفسك بأمور تافهة. إن فكرة مجيء المسيح ستمحو تفاصيل كثيرة من حياتنا وتجعلنا نركز على الأمور البسيطة المستعجلة. والآن دعونا ننتقل إلى موضوع دراستنا، رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع، حيث نجد أوامر مستعجلة لجند المسيح. وبالمناسبة فقد دعانا الرسول بولس في رسالته إلى تيموثاوس جنود يسوع المسيح الصالحين. ولنتذكر أن بطرس يوجه كلامه إلى القديسين المتألمين الذين تساء معاملتهم، وقد أراد الرسول تذكيرهم في هذا الأصحاح بأن كل هذه الأمور وقتية، إذ إن النهاية قد اقتربت. لذلك نجد بساطة واستعجالا في كلماته. سأقرأ على مسمعك الأعداد السابع إلى الحادي عشر، يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح، الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. إذن نحن الآن في منتصف رسالة بطرس، حيث نجد أربعة أوامر لهدف واحد. لاحظوا معي بساطة نصائح بطرس. الأمر الأول نجده في العدد السابع، يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. وهذا معناه: تعقلوا في أحكامكم، اهدأوا وحافظوا على روح الصلاة. إذن علينا أن نعيش منتظرين سرعة مجيء المسيح، وأول نصيحة يعطينا إياها الرسول هي أن نتعقل في أحكامنا ونهدأ ونبقى في روح الصلاة. والتعقل هنا يعني الحفاظ على برودة أعصابنا. أما كلمة أصحو فلا تعني أن نصحو من السكر، بل تعني عدم العيش في الأحلام والأوهام والتطرف كأن نحدد موعدا لمجيء المسيح، وتعني أيضا لا تهلع وتخاف من فقدان السيطرة على الأمور، ولا تضطرب كأن تترك أعمالكم وتجلس على حافة أحد السطوح منتظرين مجيء المسيح، فهذا تطرف ولا يدل على أعصاب هادئة. وأخيرا، لا تظنوا أنه يمكنكم شرح كل أمور المستقبل. قرأت كتابا لأحد رجال الدين عنوانه كن مفعما بالأمل، وهذا بعض ما جاء فيه. قدمت في بداية خدمتي عظة سعت لتفسير كل أمور النبوات، لكنني منذ ذلك الحين خبأتها في ملفاتي حتى لا أعود أنظر إليها إلا عندما أكون بحاجة للتواضع. وقد قال لي أحدهم ممن انزعجوا خلال تقديم العظة، يجب يا أخي أن تكون في جمعية الإعداد لمجيء المسيح. فهمت قصده فورا، إلا أنه أضاف بهدوء، أتعلم؟ سوف تنتقل من جمعية الإعداد لمجيء المسيح إلى جمعية الترحيب برجوعه. لا أقصد أنه لا يجب علينا دراسة النبوات، بل أن نتزن في آرائنا ولا نسيء استخدام النبوات، إذ يوجد تطبيق عملي لنبوات الكتاب المقدس. أعتقد أنه يجب علي أن أحذركم أصدقائي من رفع شعار كتب عليه الرب آت أو اقترب يوم الدينونة. فالرسول بطرس ينبهنا قائلا هدأوا، تعقلوا وحافظوا على روح الصلاة. لا يوجد أي شيء أقوى من الصلاة، إذ توقظنا وتنبهنا وتذكرنا بقيادة الله الحكيم لحياتنا. عندما ألتقي إنسانا مضطربا ومتطرفا بخصوص موضوع النبوات، أستنتج أنه لا يقضي الوقت الكافي بالصلاة والشركة مع الله، فتعقلوا واصحوا للصلوات. تذكرون أعزائي المستمعين عندما طلب يسوع من بطرس أن يصلي على جبل الزيتون، لكنه بدل أن يفعل ذلك نام. نجد هذه الحادثة مدونة في إنجيل مرقس الأصحاح 14، فاسمع معي إلى نص الإنجيل. يقول وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثسيماني، فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. إن بطرس ولا شك كتب هذه الكلمات عن تجربة سابقة، لأنه تذكر تماما ذلك التوبيخ الذي لاقاه من يسوع، لهذا فإنه يدرك تمام الإدراك ما يكتبه. فتعقلوا واصحوا للصلوات. الأمر الثاني نجده في العدد الثامن، يقول لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، أي قوية وثابتة ومصممة. صدقوني أعزائي، لم يمر وقت يجب علينا الاقتراب من بعضنا في المحبة أكثر من أيامنا هذه، أيام نهاية الزمان. إن ابتعادنا عن بعضنا يعرضنا للوقوع في براثن العدو. إنه وقت اتحاد ومحبة شديدة. لا تضيع وقتك في انتقاد الآخرين وفي المقارنة بينك وبينهم. استخدمه في بناء الآخرين مقدما لهم محبتك الشديدة. لاحظ كيف يبدأ العدد، لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. أي ما معناه أن المحبة موجودة، لكنه يحثنا أن نزيدها ونجعلها أكثر شدة وقوة. لماذا يطلب منا الرسول زيادة المحبة؟ نجد الجواب في تكملة العدد، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. يستشهد بطرس هنا بآية قديمة نجدها في سفر الأمثال الأصحاح العاشر والعدد الثاني عشر: البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. إن تشرذم وحدة جسد المسيح ناتجة عن إزعاج الآخرين وانتقادهم وروح التحريض عليهم. لا تظن أن الذين لم يختبروا المسيح بعد لا يراقبوننا عندما نلسع أحدنا الآخر، فهم يتمتعون بذلك ويشمتون بنا إذ نعظهم ونكلمهم عن المحبة. قال رجل السلام المهاتما غاندي يوما: أنا أحب مسيحكم، لكني لا أحب مسيحيتكم، لأنكم لا تشبهون مسيحكم. لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. وإن أردت أن تبرهن لي عن محبتك، أظهرها عمليا بالمسامحة التي تقدمها. كتب أحدهم ما يلي: نكون أكثر وحشية عندما نقتل، وأكثر بشرية عندما نقضي بعدل، وأكثر ألوهية عندما نسامح. لم ألتقي أحدا قط لا يميل إلى لوم الآخرين، فباستطاعة جميعنا من دون استثناء لوم الآخرين من أجل أمر ما. أستطيع أن أضع اللوم على كثيرين بسبب أمور حدثت في حياتي، لكن أؤكد لكم أن اللوم لا يعطي أي نتيجة، بل على العكس يجعل الأمور أكثر تعقيدا. وقبل أن أكمل حديثي أريد أن أنوه بأمر مهم بالنسبة إلى المحبة الشديدة. يسهل علينا أن نحب بعض الأشخاص، لكن من الصعب أن نحب آخرين ممن لا نستطيع أو لا نشعر بمحبتهم من نحونا. لكني أقول لكم ربما هؤلاء هم أكثر الناس حاجة إلى محبتنا من سواهم. أحب بعضكم بعضا، إنه عالم المحبة الواسع والشامل. هو لا يقتصر على مجموعة واحدة أو صنف واحد من الناس. إنه عالم لا يحده مكان أو زمان، ولا يتأثر بلون أو بعرق. إذن مررنا في دراستنا اليوم على أمرين مهمين: أولا تعقلوا واصحوا للصلوات، وثانيا لتكن المحبة شديدة. ثالثا، الأمر الثالث نجده في العدد التاسع: كونوا مضيفين بعضكم بعضا. نلاحظ أن فعل المحبة في الأمر الثاني وفعل الإضافة في الأمر الثالث موجهان إلى المفعول به نفسه: بعضكم بعضا. فالمحبة والإضافة موجهتان من بعضنا إلى بعض. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. إنك حقا رجل عملي يا بطرس. على كل حال، بطرس كان رجلا متزوجا، وعلى الأرجح لديه أولاد، ويعلم ما معنى أن يكون البيت مزدحما بالضيوف. لكن لماذا عندما ذكر الضيافة قال بلا دمدمة؟ ما علاقة الضيافة بالدمدمة يا ترى؟ نتذمر من المجهود الذي سنضعه في إضافة الناس، ومن المشقة التي سوف نتكبدها والتعب الجسدي الذي سنقاسي، كما أن الضيافة تقضي على خصوصيات حياتنا أحيانا. لكن بطرس يقول: على كل حال كونوا مضيفين. فمن الممكن أن نتذمر أيضا بسبب الكلفة المادية التي تقضيها الضيافة، إذ إن إعداد وجبة طعام لشخصين لا تقارن بكلفة إعداد وجبة لعشرة أشخاص. كذلك فإن وقت التحضير سيكون أطول، لذلك يسهل التذمر والدمدمة حين يتوجب علينا استضافة عدد من الناس وإظهار اللطف والكرم نحوهم. لكن لنتعلم كيف نستضيف بعضنا بعضا بكل فرح ورحابة صدر من دون تذمر. أحب ما قاله أحدهم: المحبة الحقيقية هي الإضافة الرائعة. من المدهش ماذا تفعل المحبة لروح الضيافة عندنا. وأقتبس لكم مقطعا جميلا من كتاب عنوانه رسائل بطرس: توجد محبة حجمها كحجم مظلة، وتوجد محبة يتسع تفهمها كاتساع السماء. هدف العهد الجديد هو تحويل المظلة إلى خيمة واتساع تلك الخيمة للجميع.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. ننهي حديث اليوم أصدقائي على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة المرة القادمة بإذن الله، حيث يكمل معنا القس تشارلي قسطة يكمل كلامه حول الأربعة أوامر للهدف الواحد من رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع. نحن بانتظاركم لكي تنضموا إلينا لسماع ما بقي من شرح حول هذا الموضوع. ويا ليتنا جميعا نبدأ عهدا جديدا مع أنفسنا بأن نصحو للصلاة ونحب إخوتنا بشدة ونضيف ونخدم بعضنا بعضا، لأن كل ما في هذه الحياة فان ولا يستحق أن نصرف وقتنا ومجهودنا فيه، لأن نهاية كل شيء قد اقتربت. وإلى اللقاء.